السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها. الأخ علي من عمان سأل ما شاء الله 5 أسئلة، أجبت على 3. بقي في سؤاله الرابع، يقول ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات؟ أخي الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن العبادات مبناها على التوقف، يعني قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز لإنسان أن ينشئ عبادة من تلقاء نفسه أو أن يأتي إلى عبادة فيجعلها في هيئة وكيفية وصورة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الدعاء شيء عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، ذكر الله عز وجل شيء عظيم، لأن الله تعالى قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بل قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لكن نجعل للذكر كيفية معينة، أو مثلا نجعل للدعاء كيفية معينة مثل الدعاء الجماعي مثل الذكر الجماعي، هنا لابد أن نرجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جماعيا؟ ننظر بأنه في صلاة الاستسقاء رفع يديه فدعا وأمن الناس خلفه في صلاة الاستسقاء. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على القنوت في الوتر، يعني جاء في 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 حديث الحسن بن علي، والإمام الآن في قنوت الوتر لما يدعو يؤمن من خلفه. أما بعد الصلوات فكل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الذي بعد الصلوات هو ذكر الله عز وجل بشكل فردي وليس بشكل جماعي، يعني كل واحد يذكر الله لوحده، يذكر الله بنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يلتفت من الصلاة حوله أصحابه رضي الله عنهم، فما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارفعوا أيديكم ندعو، ما ثبت أبدا. وما ثبت أن النبي كان إذا قال سأقول سبحان الله سبحوا أنتم أبدا، كان كل شخص يذكر الله في نفسه لوحده، يعظم الله عز وجل يقدس الله عز وجل، ثم يأتون بالتسبيحات وبالآيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرف عن أحد أنه كان يذكر الله ذكرا جماعيا بهذه الصورة أو دعاء جماعيا. علي بارك الله فيه يسأل يقول ما هي مبطلات ومكروهات الصلاة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة طويل الكلام فيها، لكن أختصرها لك بهذه الضوابط. بالنسبة لمبطلات الصلاة، كل يعني كل شيء يتركه المصلي مما يجب في الصلاة متعمدا فإن الصلاة باطلة، وكل شيء يفعله مما هو يحرم فيها فهو أيضا هذا مما يبطل الصلاة. يعني مثال، الآن قلت لك أنا ترك ما يجب فيها، إذا ترك المصلي ما يجب في الصلاة متعمدا بطلت الصلاة. يعني يأتي شخص فيترك الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يترك مثلا الركوع، يترك السجود، أو يتعمد ترك التشهد الأول، والتشهد الأول في أصح قولي أهل العلم بأنه واجب، فتعمد ترك الركن والواجب هذا يبطل الصلاة بارك الله فيك. أيضا قضية فعل ما يحرم فيها، فعل ما يحرم في الصلاة، يعني مثل الحدث، إذا أحدث الإنسان في الصلاة خرج منه ريح بطلت صلاته، يذهب فيتوضأ. إذا ضحك مثلا قهقها في الصلاة، مش تبسم، ضحك فتقهقها خرجت منه قهقها بطلت الصلاة. إذا تكلم في حديث الدنيا مثلا بطلت الصلاة. إذا التفت فولى القبلة ظهره مثلا بطلت الصلاة. أما المكروهات فكثيرة، يعني منها ذكر العلماء التخصر مثلا وضع اليدين على الخصر، كذلك أن يبسط يديه انبساط الكلب، يعني بمعنى ما يرفع ذراعه وأن يبسطه على الأرض، كذلك التثاؤب لغير حاجة وعدم الكظم، كذلك الالتفات من غير استدبار للقبلة إنما التفات فقط كالتفات الثعلب، كذلك نقر الصلاة كنقر الغراب، كذلك لما يأتي يسلم فيفتح يدي هكذا السلام عليكم واليسرى هكذا، هذا نهى عنه السلام قال كأذناب خيل شمس. وكذلك وضع اللثام على الفم أثناء الصلاة هذا مكروه إلا لحاجة مثلا. نص العلماء أيضا أو بعض العلماء على كراهية تغميض العينين في الصلاة، هذه تسمى مكروهات بارك الله فيك. الأخ يوسف بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم العمل مع شركة مع ما يسمى بنظام التسويق الشبكي؟ طبعا هو ذكر بالأمس يعني أشار إلى أن هذا المعنى. أخي الفاضل، بالنسبة لشركات التسويق الشبكي هناك فتاوى للمجامع العلمية وهيئات كبار العلماء في الدول الإسلامية على حرمتها، فما تجوز بارك الله فيك لاشتمالها على جمرة من المحرمات، اشتمالها على الربا، اشتمالها على الميسر، اشتمالها على الغرر، اشتمالها على أكل المال بالباطل، اشتمالها أيضا على القصد المال وليس قصد التجارة وتحريكها وإنما يقصد المال، ففيها شيء من هذه الأشياء ولذلك ابتعد عنها بارك الله فيك. تفضلوا. ما أسمع. نعم. تفضلوا. طيب حتى تفضل أم عمر. أم عمر من رأس الخيمة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ أباك تشرح لي حديث المؤمن يرى فراسة تقوى فراسة المؤمن، كيف أفرق بين الفراسة وبين الإلهام؟
طيب يا أم عمر.
سؤال ثاني شيخ، يعني بالنسبة لفرازات يعني هل تنقض الوضوء؟ يعني هل جوز أني أتوضأ من غير غسل المحل؟
طيب.
سؤال ثالث شيخ، حديث الرسول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فيفرفق فين فرفق به؟ اشرح لنا هذا الحديث يا شيخ، احنا مبتلين بالتعليم ومن أنظمة التعليم هلكتنا.
طيب يا أم عمر،
هذا موجه للوزير حسين الحمادي الله ما يسامحه.
طيب يا أم عمر الله يحفظك. الله المستعان. تفضل يا هدى.
ألو.
تفضل يا أختي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا أمس بصلاة العشاء صليت على أساس نويت الفرض صليت ركعتين وعكت التشهد، استمريت الصلوات الإبراهيمية وسلمت
يعني
بعدين أمس تابعت الركعتين وسلمت.
أختي هدى الله يرضى عليك تقولين صليت ركعتين فقط؟
ركعتين للفاتحة مع آية.
طيب وبعدين
بعدين جلست للتشهد.
اي التشهد الاول.
التشهد الاول نسيت استمريت وقلت الصلوات الابراهيميه.
طيب
بعدين قمت
اي
صليت الركعتين مع الفاتحه وجلست وعملت تشهد وصلوات ابراهيميه.
طيب يعني انت تسالين سؤال قصدك بس فقط التشهد الاول الاوسط هذا زدت الاسراء الابراهيميه فقط
بالضبط وسلمت.
طيب أبشر إن شاء الله. سؤال آخر.
شكرا.
مرحبا شيخنا. مرحبا. أبو عبد اللطيف تفضل.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير.
سنور والعافية.
واللي سلم عمرك شيخي أبي أسألك سؤالين.
تفضل.
واللي سلم عمرك أبي الكبار هم سبع عدل.
إيه اللي في الحديث.
أكبرهم والعياذ بالله الشرك بالله.
صحيح.
اللي وراهم شنو هم يوم بالترتيب.
طيب يا أبو عبد اللطيف.
السؤال الثاني يا شيخي، أنا أقعد في مجلس في ناس ما تصلي. فأنا أقول لهم يعني ليش ما تصلون، هم يردون علي يقولون أن الله غفور رحيم. فأنا يعني أسألهم أقول له ما يصير يعني إن الله غفور رحيم حق اللي اتقى وتاب.
صحيح. شديد العقاب.
هم يردون عليه يقول يعني ما يصير يعني إن الله غفور رحيم وقعد واسكت ما يصير لازم أتبع فيهم يعني.
جزاك الله خير. أي الله المستعان. جزاك الله خير.
أي والله. فأنا أبي يعني يمكن ما يسمعون كلامي، يمكن الحين قاعد يشوفونك يسمعون كلامك.
الله يبارك فيك. الله يهدينا وياهم، يوفقك وياهم وإياهم وجميع المسلمين كل خير. جزاك الله خير.
آمين. جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي أم إيناس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، أمي عندها ذهب وفلوس.
إيه.
راحت البيت أهلها خطار، جاء أخوي الكبير كسر السنسور مالتها وفتح الصندوق وأخذ الذهب والفلوس راح رهنة.
أها.
فقال لما جت أختي قالت كيف أخذت الذهب والفلوس، يعني أخذ هو راح رهنة. ورا فترة جت أمي بنالها الصندوق إحنا ضامينه، ضمناه يوم أختي الكبيرة.
إيه.
إيه فترة شهر شهرين أي أساس إذا جلطة خديثة بالطماط الخاص بجملها أي شيء يعني انفاق عليها. ضمينا عليها الموضوع كامل، ضمينا اللي قلنا لها الذهب ضامين والفلوس ضامينة. ورثتي توفت أمي.
إيه.
لما نتخصص إحنا بعد ما قلنا لها حتى ما لحد ننزلها يعني شلون أخذ الذهب وأخذ الفلوس.
طيب.
ورثتها أختي حلفت قالت الذهب اللي ضاع تعلمه هو إلي.
الذهب لمن؟
إيه فزوجة أخويا اللي أخذته اللي أخذ الذهب. انطتها الفلوس، بس فلوس الذهب
هذيك الفلوس كلها راحت. يا اختي ام ايناس، الان اصل الذهب للوالده؟
الذهب لا، اختي حمست يمين بان هذا الذهب هو مو مالك امي مالتي، بس انا ضمنت يم امي.
يعني اختك هي اللي وضعت الذهب والفلوس عند امك امانه؟
اي امانه.
طيب الان بعد ما ماتت الوالده الله يرحمها، الان هناك من يدعي بان الذهب له، هي زوجة أخوك ها؟
لا لا، الذهب صار لأختي، هو مالك أختي حلفت يمين قالت الذهب إلي.
طيب الذهب وين الآن؟ الآن الذهب وين؟ الذهب والأموال وينها؟
الذهب راح يعني قلت لك أخذ بعد ما رجعت زوجة أخوي اللي أخذ الذهب.
إيه؟
أنطتها فلوس.
إيه؟ أعطت من الفلوس؟
أنطتها فلوس الذهب.
أعطت لمن يا أختي أم إيناس؟
علينا الذنب لأن ضمينا هاي حكي كله على أمي.
يا أختي أم إيناس، الآن زوجة أخوك أعطت الفلوس لمن؟
أمطت لأختي.
يعني في
مقابل قالت الذهب إلي.
طيب وش علاقة زوجة أخوك هذه بالقضية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أحاول إن شاء الله، ما أدري والله، لأن حقيقة يعني أخت إيناس دخلت أطراف ثانية، ما أدري ما فهمت. عموما بحاول إن شاء الله أجاوبك على قدر ما فهمت. تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال طال عمرك؟
أهلا وسهلا أخي حسن، مرحبا.
يا طويل العمر استفسار الله بيان.
تفضل.
طلعنا في الإجازة للعمرة يعني إلى مدينة جدة.
أي.
فما حرمنا من الطائرة، نزلنا إلى جدة وجلسنا طويل العمر 3 أيام. وبعدها توجهنا إلى مسجد عائشة وأحرمنا ونزلنا على الحرم. بعضهم يقولون إنه عليك دم، فهل
أخوي حسن أنتم أصلا رايحين عمرة قصدا؟
القصد أن كنا ناويين العمرة ونسلم على الجماعة لأننا من أهل جدة طبعا.
أي طيب، الآن الله يحفظك، أنتم قعدتوا في جدة رايحين أصلا للعمرة مش رايحين زيارة الأرحام؟
لا نحن رايحين للعمرة ولزيارة الجيران اللي كنا مقيمين عندهم.
أي وبعدين نزلتوا مكة
وبعدين نزلنا جدة، طبعا نزلنا في الليل وتوجهنا الفندق وجلسنا 3 أيام في جدة، وبعد ذلك طلعنا على مسجد عائشة.
اي
واحرمنا، اغتسلنا واحرمنا ودخلنا على الحرم.
طيب انت عندك بيت في جدة؟
لا كان
عندك، الان ما تسكن جدة
الان؟ الان مقيم في رأس الخيمة.
اي طيب يا اخوي حسن ابشر ان شاء الله.
الله يسلمك.
مرحبا.
يلا وكيف.
طيب اخر اتصال في المجموعة هذه، تفضل يا احمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بن، أنا عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، لو شخص أنه شلون احتال على الدولة وأخذ سوى له راتب بس هو بأمثل حاجة لهذا الراتب.
أيوة.
هل هذا الراتب يأخذ حلال ولا حرام؟
احتال على الدولة ها؟
ايه.
طيب
السؤال الثاني، لو واحد راد يقدم نصيحة الغير مو من قومه، يعني أنا عربي وقاعد بمنطقة مو عرب هم، وما طايقين اصلا اللي يحكي عربي عندهم.
ايه
يعني هل هاي السنة اكون آثم اذا ما ابدر بالنصيحة؟
طيب
السؤال الثالث طال عمرك، هل يجوز ان لو المسلم باليوم الواحد يقرا جزء، هل هذا الشيء صحيح ولا انه واجب عليه ان يقرا اكثر من جزء؟
طيب يا احمد
من القرآن.
طيب يا احمد
جزاك الله خير منك،
اياك اهلا وسهلا. طيب طيب ارجع الى الاسئله. الأخت عمر بارك الله فيها تسأل تقول عن حديث اتقوا فراسة المؤمن، تقول كيف أفرق بأن هذا هذه فراسة وهذا إلهام؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الفراسة هي الذكاء، الله عز وجل يهب المؤمن ذكاء وذلك بسبب قربه من الله، بسبب صفاء نفسه، بسبب صفاء ذهنه، بسبب أكله للحلال، هذا كلها يسمى الفراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فإذا كان هناك استعداد في المحل بمعنى أنه عنده من الإيمان والتقوى مراقبة الله، الخوف من الله عز وجل، أكل الحلال، الابتعاد عن جميع الذنوب والمعاصي سواء معاصي وذنوب القلب أو معاصي وذنوب الجوارح، الله عز وجل يرزقه ذلك. قضية الإلهام، والإلهام هذه مسألة أخرى، لأن الإلهام نوع من أنواع الوحي، نوع من أنواع الوحي. فالمؤمن إما أن يكون متفرسا إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإما أن يكون المؤمن يعطى كرامة من الكرامات وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يدي ولي صالح وليس فيها معنى التحدي، والأصل أن يكتم الإنسان. هذا هو المعنى يا أختي الفاضلة. فأحيانا قد تصدق فراسة المؤمن حينما يتفرس في شخص ما. أم عمر تسأل عن الإفرازات المهبلية، تقول إذا حصل إفرازات مثلا هل يعني يلزم حينما أريد الوضوء أنني أغسل المحل؟ لا ما يلزم أختي الفاضلة. بالنسبة للإفرازات المهبلية هي طاهرة في واقع الأمر ولذلك لا يلزم غسلها، لكن يجب فيها الوضوء كل ما خرج من السبيلين حتى ولو كان طاهرا فيجب فيه الوضوء، كل ما خرج من السبيلين وهو طاهر فيجب فيه الوضوء، لكن ما يلزم غسله مثلا، ما يلزم غسله. مثل الريح الآن، الريح طاهرة لكن تنقض الوضوء، فما يجب الإنسان يغسل ملابسه مثلا إذا خرجت الريح، لا، وإنما عليه الوضوء. أم عمر طبعا في سؤالها الثاني، يا أختي أم عمر أنت ذكرتي طبعا شخصية ورمز من رموز الدولة، أنا لا أسمح بهذا وبرنامجي لا يقبل مثل هذا الأمر ولا يجوز التجريح بأي نوع من أنواع التجريح، نحن نرفض الإنسان يذكر قناة من القنوات، فكيف بشخصية لها حضورها ولها اعتبارها؟ إذا كان يا أختي الفاضلة عندك مشكلة أنت في الوزارة ما يجوز لك أنك تظهري على الإعلام وتطلعين في مثل هذا السؤال وتذكرين اسم وزير أو أي شخصية اعتبارية أو أي شخصية من شخصيات الدولة بسوء أبدا. أنت قضية قد تكون أنت ظالمة ما تدرين، اسمحي لي يعني، قد تكوني مظلوم ما ندري يعني. الآن مثل ما قال علي رضي الله عنه، إذا جاءك الخصم وإحدى عينيه في يدي لا تحكم له، انظر إلى خصمه الآخر. فأنت يا أخت الفاضل قد تظنين بأن والله أنك مظلومة وما تدرين، لكن لو ذهبت وواجهت المسؤول أو عرضت أمرك أعتقد يعني ولله الحمد الأمور سهلة هنا والتواصل موجود، فما في داعي يا أخت الفاضل تدخلين، واسمحي لي في هذا، ولن أقبل مرة ثانية منك ولا من غيرك أن يدخل فيذكر شخصية معينة. أنا أرفض ذكر قنوات بسوء حتى لو كانت تمارس، ما لي علاقة فيها، فكيف بشخصيات يعني محترمة وشخصيات لها وزنها وثقلها، خاصة وهناك طرق ولله الحمد تستطيعين من خلالها بارك الله فيك أنك تصلين إليها. فاسمحي لي لن أجيبك على هذا السؤال، ونصيحة لك ولغيرك أن يتق الله عز وجل، وإذا كان عندك مشكلة حليها بالطرق القانونية بالقنوات الرسمية بالطرق الشرعية. أما يظهر الإنسان على الإعلام يستغل برنامج معين ثم يحاول أن ينفس عما في صدره، هذا مرفوض. ولو كنت أعلم حقيقة والأخوة في الكنترول لو يعلمون بأنك تطرحين اسم معالي الوزير بهذه الطريقة ما أعتقد أنهم أدخلوك. فاسمحي لي يا أخت الفاضل، ومستقبلا احرصي بارك الله فيك أنك تذهبين من القنوات الرسمية، في قنوات رسمية، في قنوات قانونية من خلالها تأخذين حقك. أما لا ما تستفيدين، إيش استفدتي؟ ما تستفيدين أبدا. ولذلك إذا كان لك حق تأخذين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني ليس بالضرورة الإنسان دائما والله يأخذ حقه 100%، مو بالضرورة، اسأل الله عز وجل حقك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي عليهم واسألوا الله حقكم. يعني إذا الحق الذي لك ما توفر، اسأل الله حقك، يقول يا رب عوضني خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأنصار قال: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول الأنصار في استئثار في الأموال في المناصب، يقول الأنصار قال اصبروا، ما قال اشتموا ولا روحوا افضحوا ولا تكلموا، لا ما قال هذا الكلام. وفي حديث آخر قال: أدوا الحق، يعني إذا سيكون عليكم أمراء يظلمونكم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حبيبنا، هذا قائدنا، هذا معلمنا، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول اصبروا أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقكم. هذا مع الظلمة، فكيف مع أناس فاتحين أبوابهم وفاتحين مثلا القنوات الرسمية من للتواصل معهم؟ فيقتل الفاضل بارك الله فيك: أسلكي هذه المسالك وإن شاء الله ستحصلين على حقك. طيب، عندي فاصل قصير إن شاء الله، بعد ما نأخذ أجيب على بقية الأسئلة. أحياكم الله من جديد. الأخت هدى بارك الله فيها تقول: بالأمس صليت العشاء وفي التشهد الأول تقول كملت الصلاة الإبراهيمية وبعدين كملت صلاتي والحمد لله وفي التشهد الأخير وكذا، ما حكم صلاتك؟ صلاتك صحيحة بارك الله فيك يا أخت هدى وتقبل الله منا ومنك. يجوز للإنسان في التشهد الأول أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، فقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول اللي يسمونها العامة التشهد الأوسط. ما في بأس بارك الله فيك، وصلاتك صحيحة والحمد لله. أبو عبد اللطيف بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة للكبائر، يقول ورد في الحديث أن الكبائر سبعة، يعني أكبرها والعياذ بالله الشرك بالله، يقول إيش اللي بعده؟ نعم يا أخي الفاضل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا وترتيبها بارك الله فيك. ويا أخوي أبو عبد اللطيف، الكبائر هذه لا تقتصر على السبعة، عندنا قاعدة عند أهل العلم يقولون العدد لا مفهوم له، بمعنى أن هناك أكثر من هذه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر في هذا الحديث. وإلا هناك كبائر كثيرة، عندك الغش كبيرة من كبائر الذنوب، عندك مثلا الغيبة، عندك النميمة، عندك مثلا الكذب، ما جاء في الحديث. ولذلك مثلا تجد بعض العلماء مثل الإمام الذهبي رحمة الله ألف كتاب سماه كتاب الكبائر، فجاب كبائر كثيرة، حتى ابن عباس وغيره كان يقولون تصل الكبائر إلى 300، وبعضهم يقول لا إلى 70، وبعضهم يقول إلى يعني ما بين هذين العددين. فالمقصود يا أخي الفاضل هذه التي جاءت محصورة في هذا الحديث، هذه التي جاءت محصورة في هذا الحديث، وإلا الكبائر كثيرة نعوذ بالله. بعض العلماء ضبط الكبائر بقوله: هو كل ذنب جاء أو ورد فيه الحد في الدنيا، يعني إقامة حد عليه، كل ذنب ورد فيه الحد في الدنيا واللعنة في الآخرة، واللعنة في الآخرة. وزاد بعض العلماء قالوا: كل ذنب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه، أو قال ليس مني، أو قال أنا بريء، مثل قال من غش فليس منه، أنا بريء من مسلم يفعل كذا، زين، هذا كله بارك الله فيك من الكبائر. أبو عبد اللطيف يقول: يعني أنا أجلس في مجلس والذين في المجلس يقول للأسف ما يصلون، يقول لما أنصحهم يقول إن الله غفور رحيم. يقول: كيف إن الله غفور رحيم؟ غفور رحيم لمن المؤمن الذي يحصل عنده ذنب فيتوب الله عليه. يا أبا عبد اللطيف، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفق جميع المسلمين لرضاه. الصلاة يا أخي الفاضل ويا إخواني ويا أخواتي شأنها في الإسلام عظيم. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة هي عمود هذه الملة. والله لا خير في شخص لا يصلي أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا خير في دين لا ركوع فيه. ما يمكن دين ما في صلاة. الصلاة هذه هي الشعار الظاهر للمسلم، الصلاة هي الفيصل والفارق بين المؤمن والكافر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: ومن لم يحافظ على هذه الصلوات لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هالصلاة شأنها عظيم، ولذلك تركها غاية في الخطورة.
والصلاة إذا تأملها الإنسان والله للعبد لا عليه، هي لك صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، يكفر الله عز وجل بسببها الخطايا والذنوب والآثام. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العصر فقال: يا رسول الله، أصبت امرأة، أصبت قبلة من امرأة لا تحل لي، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى العصر فقال: طهرني يا رسول الله، أقم علي الحد. فقال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. يقول جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فرح الرجل فقال: ألي خاصة؟ قال: لا، بل لأمتي إلى يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: ما يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلوات الخمس سمح الله بهن الخطايا. الصلاة شأنها عظيم، الصلاة تركها غاية، يعني أمر غاية في الخطورة، ولذلك هي لك يا عبد الله. وبعدين الصلاة إيش تكلف يعني من الوقت بربكم؟ الآن الصلوات كم تكلف من وقت الإنسان؟ الآن اللي يجلسون في الديوانيات عندكم يجلسون كم ساعة يا أبو عبد اللطيف؟ ساعتين، 3، 4، بالعكس، بل بعضهم يسهر إلى الفجر، إلى الفجر ما يمل من الجنجفة وبلوت والضومنة واللعب. طيب يا أخي، أنت أعطيت نفسك حقها وأوغلت في هذا، وين حق الله عز وجل؟ وين حق الله عز وجل؟ الله عز وجل المنادي لما ينادي ماذا يقول؟ يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. وبعدين تروح للصلاة ما تكلفك 10 دقائق يا أخوان، بارك الله فيكم. واحد يعني حاسب نفسه شوي. الآن نجلس على اللهو، اللهو الساعتين والثلاثة والأربعة، ما نمل ما نمل. طيب والصلاة 10 دقائق 7 دقائق والله ما تكلفك شيء. وقضية والله قولت إن الله غفور رحيم، أيضا الله عز وجل شديد العقاب، كما أنه غفور رحيم كذلك شديد العقاب. فالاتكال على الأمن من مكر الله هذا غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. هذا استدراج، هذا والعياذ بالله قد يقود الإنسان إلى أمور كثيرة. والإنسان إلى كم يعيش بربكم؟ إلى كم يعني؟ الآن الإنسان لو جاء يفصل حياته، الآن شخص مثلا عمره 60 سنة، 60 سنة، احسب الساعات اللي ينام فيها كم، واحسب الأكل والشرب، واحسب الدوام، واحسب النزهة وقضاء الوقت في المباحات وفي اللهو. والله ما تأتي العبادة إلا شيء يسير جدا. ما يخاف الله الإنسان ربه جل وعلا ويحاسب نفسه؟ عمر ماذا يقول؟ يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يأتي الإنسان ما يظلمه الله عز وجل، كل شيء يأتي، كل شيء يأتي. ولذلك الآن الإنسان ما في إنسان معصوم، كلنا خطاء، لكن هناك الحمد لله الله عز وجل جعل عبادات تكفر الخطأ، يكفر الله عز وجل بالخطأ، مثل الصلوات. والصلاة خير، الصلاة شعار للإسلام والإيمان. فقضية والله إن الله غفور رحيم يرد عليه بقول إن الله شديد العقاب، ولا يكونوا من هؤلاء الذين يستهزئون بآية الله ويلعبون بآية الله. مثل واحد يقول الله عز وجل يقول: فويل للمصلين. طيب كمل الآية، كمل الآية: الذين هم عن صلاتهم ساهون. والصلاة رحمة وخير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، أذن يا بلال، أوقم الصلاة يا بلال. إذا دخل شعر بالطمأنينة والراحة، لن يأتيها بإقبال ويقيم الصلاة حق الإقامة. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. أم إلياس من العراق للأسف الشديد انقطع اتصالها، طبعا يظهر والله أعلم، هي تقول بأن والدتها رحمة الله عليها كان عندها ذهب وفلوس، وقام أخوها كسر الصندوق وأخذ المال، أخذ الذهب والمال تصرف فيه. تقول الوالدة كانت ذاهبة إلى أقاربها، كان عندها جلطة، تقول ما أخبرناها ما علمناها الحادث لأن خفنا عليها. تقول قلنا الصندوق عندنا، توفيت وما تعلم عن الصندوق شيء. الآن تسأل تقول: هل علينا شيء حينما أخفينا عليها؟ لا، ما عليكم شيء، ما دام أن الصندوق أمانة، وحتى لو لم يكن أمانة، حتى لو كان لها وأنتم خايفين عليها، فيما لو إذا أخبرتموها يتطور المرض معه ويمكن يقضي عليها ويجهز عليها، ما عليكم شيء والحمد لله. إذا كان هذا سؤالك، تبقى قضية والله زوجة أخوك عطت أختك وكذا، هذه مسألة ما فهمتها. إذا حبيتي ترين بأن الجواب ناقص تتصلين مرة ثانية ونكمل لك الجواب. حسن من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول بأنها يقول أنا من أهل جدة أصلا، يقول يعني الآن ما أسكن جدة، ساكن في رأس الخيمة، يقول بأني رحت للمملكة علشان العمرة، سكنت جدة 3 أيام، بعدين نزلنا إلى مسجد عائشة اعتمرنا من هناك التنعيم وأخذنا عمرة. يقول قالوا أنكروا علي بعض الناس، قالوا عليك دم. يا أبا يا أخي حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا يا أخي الفاضل، إذا أنت أصلا ذهبت منها خصيص لأجل العمرة وجدة أصبحت غير سكن لك، يعني ما عندك شيء فيها وإنما تستأجر بالفندق وعندك جماعة تسلم عليهم وكذا، وأنت رايح خصيصا من هنا لأجل العمرة، فإنه لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام، لأن رأس الخيمة أصبحت هي محل إقامتك، فأنت لما تروح هناك ما تتجاوز الميقات. إذا تقول لي رحت في الطيارة قبل ما تصل جدة، قبل ما تصل جدة يعلن المضيف يقول باقي كذا، تحرم ثم بعد ذلك تدخل وتروح تجيب عمرة أنت وأولادك. تقول لا دخلت أنا جدة وناوي العمرة، ما عليك شيء، إذا جيت وقت العمرة ترجع للميقات من جديد، وميقاتك الآن هو السيل الكبير اللي عند الطائف من وادي محرم، تذهب هناك أو الميقات تذهب هناك وتحرم، ترجع من جديد، ما تروح المسجد عائشة، ما لك علاقة بمسجد عائشة، مسجد عائشة التنعيم هذا ما لك علاقة فيه أبدا، وليس لك ارتباط في قضية الأقرب الحل، أنت ما لك ارتباط بمثل هذا الحال. أما إذا كنت لا أصلا أنت عندك سكن في جدة، أو أنت أصلا ما تقول احتمال أعتمر، أنا رايح أزور أقاربي وأرحامي، ما في شيء، تحرم من جدة، يعني إذا جيت نزل جدة وزرت أرحامك أو والله زائر جدة تقول احتمال أفكر أني أروح عمرة بعد ما أنتهي إذا يسر الله والأمور يعني صارت جيدة وكذا، تحرم من جدة ما تحرم من التنعيم. لماذا؟ لأن جدة دون الميقات، بارك الله فيك. الآن ما أدري عاد أنت بالنسبة لك هل أنت على الوصف الأول؟ إذا على الوصف الأول عليك دم بارك الله فيك لمجاوزتك الميقات من غير إحرام. تفضل عبد الحميد من أسبانيا.
نعم عندي سؤال.
تفضل.
دي واحد سؤال، كنت متزوج أنا والمرأة.
كنت وين؟
وكنت زفان، وقلت لها راكي مطلقة.
أنت قلت لها أنت مطلقة؟
نعم.
أيوة.
وبغيت نعرف وشنو زعما المعمول.
أنت صار بينك وبين زوجتك مشكلة ها؟
ونعم كنا متزوجين وكنت مضربها وقلت لها راكي مطلقة.
قلت لها أنت مطلقة.
وهي قالت طلقني وقلت لها راكي مطلقة.
أي قلت لها تراكي مطلقة.
راكي مطلقة وقلت ما في شنو المعمول.
وطلقت قبل هالمرة؟
لا سوى هالمرة.
هذه أول مرة بس.
أول مرة بس.
طيب يا عبد الحميد.
وسؤال واحد آخر. هكا نكون في الخدمة ونذكر الله.
ها؟
نذكر الله ونصلي على النبي.
إي.
وما مرات ما نكونش موضي.
من دون وضوء.
بدون وضوء نعم.
طيب يا عبد الحميد.
شكرا لك مواليد.
أهلا وسهلا مرحبا. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليك فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا ربي. سألتك من أسابيع يعني فضيلة الشيخ والحمد لله خبرتني كيف يوم أروح العمرة وكذا، لكن بس في نقطة واحدة الحين فضيلة الشيخ، يوم نطوح الخمار وكذا ويديع المديع وهكذا، وقلت رب لبيك عمرة، هل في دعاء ولا لا أقول لبيك اللهم لبيك يعني يوم نوصل مكة يعني؟
يعني لما تبدون بالإحرام ها؟
هي 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 فضيلتك يعني لما نوصل مكة شو نقول يعني؟ هل الدعاء ولا نقول لبيك اللهم لبيك لما نوصل الفندق نوصل هكذا يعني؟
أبشر يا عبد الله.
الله يخليك ونشكرك والله صراحة يعني أسمع أنا الشهادة، إن شاء الله هذا البرنامج إن شاء الله بعزة الله دائما إن شاء الله يتمم حله إن شاء الله.
يا رب يا رب
يحفظ ديننا يا رب يحفظ ديننا.
آمين آمين.
صراحة يعني الشيخ فضيل الشيخ يعني الشام جاهلين فيها يعني صراحة ما نعرفها، الحمد لله من هذا البرنامج كنا تكون السكينة نازلة علينا.
يا
نعم.
رب يا رب الله يحفظنا
ياسينها ياسين الحمد لله هذه نعمة من الله,
الله
إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله رايحين على العمرة والله يحفظ مكة ويحفظ الإمارات يا رب
دعواتكم الصالحة
ويحفظ الله علمك يا رب ويحفظ مكة والإمارات يا رب العالمين
مشكور
الله يحفظ شعبنا وشعب السعودية إن شاء الله جميعا يا رب.
عبد الله شكرا جزاك الله خير.
يا الله يخليك يا ربي فضيل الشيخ وإن شاء الله الله يحفظك يا ربي الله يحفظ ما راويك مكروه يا رب.
آمين آمين. تفضل اخوي حمود.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استقنا إليك يا شيخ.
حياك الله يا حمود. موجودين.
الله يبارك فيك. الله يحفظك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخ السؤال عندي موضوعين على السريع. الموضوع الأول يعني بعض الأسر هداني الله وهداهم قل عاملات المنازل غير مسلمات.
إيش عفوا؟
يعني عاملات المنازل.
إي عاملات المنازل.
غير مسلمات.
إي.
ويلبسني لباس نوعا ما فاضح يعني داخل البيت يعني الأب رجل مصلي والأم امرأة مصلية ونصحتهم حقيقة بعض من الأسر هم أقاربي لكن لم يستجيبوا حقيقة فأرجو نصيحة وما قول الشرع في هذا الموضوع.
طيب أبشر إن شاء الله.
الموضوع الآخر أسر يا شيخ الكريم.
تفضل.
لا أقول في عمان أو الإمارات يعني أو السعودية أو الكويت أو البحرين أو قطر يعني لا أعمم لكن مما يؤسف له نلاحظ وقول البعض من الأجانب من الذكور والإناث في شوارعنا يلبسون اللباس الغير محتشم وعندما نناشد السلطات لا حياة لمتنادي يعني أرجو توجيه نصيحة لي ولبعض الأخوان.
أبشر يا حمود.
لكي لا نتهور في التعاون مع هذه الأمور.
طيب يا حمود. لا لا ما.
وجزاك الله خير شيخ وبارك الله فيك.
الله يحفظك أهلا وسهلا. طيب نكتفي كم باقي؟ طيب طيب الأخ أحمد بارك الله فيه يسأل يقول هناك شخص احتال على الدولة وعملوا له راتب يقول هل هذا الراتب حلال؟ يا حمود بارك الله فيك أو أحمد عفوا. أخ أحمد بارك الله فيك بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يحتال لا على الدولة ولا على الشركات ولا على المؤسسات ولا على الأفراد. الاحتيال هذا والخديعة والكذب ليس من صفات المؤمنين ليس من صفات المؤمن أن يحتال حتى لو كان محتاج. أنت تقول محتاج طيب محتاج هناك وسائل كثيرة ممكن أن يحصل على حاجته بغير الكذب وبغير الاحتيال وبغير كيف الآن يرضى الإنسان أن يدخل جوفه مال حرام. فقضية والله بعض الناس يقول لك يعني يجوز الاحتيال على الدولة ولا يجوز الاحتيال على أفراد الناس كيف فرق الإنسان بأي دليل يفرق. وللأسف بعض الناس قد يوسوس له الشيطان يقول والله ما دام الدولة غير منضبطة في مسألة الأموال أيضا يجوز أن نحتال عليه. أعوذ بالله نسأل الله العافية والسلام. وبعض الناس يقول كل ما وقع في يدك فهو حلال يقول كل ما صار في يدك أي شيء يدخل يدك فهو حلال. بأي دليل؟ الله عز وجل حرم أكل الأموال بالباطل حرم أكل الأموال عن طريق الغش والخديعة هذا كله محرم ولا يجوز. فيا أخي الفاضل أنا أجبت قبل قليل اختصارا للوقت على قضية المكاسب الحلال والحرف المباحة بعيدا عن الحرف المحرمة. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك أنك تنتقي لنفقتك سواء لك أو لأولادك أو لزوجتك النفقة الحلال الطيبة. وربنا جل وعلا يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قل جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وجاء في الحديث أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. فيا أخي الفاضل جانب الأموال تحديدا نجد الشريعة نصوص الشريعة تأمر الإنسان بأن يهرب من المشتبهات فضلا عن المحرمات. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث السبط الحسن بن علي رضي الله عنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى الحديث. فيا أخي الفاضل بارك الله ابتعد عن هذا اسلك المسالك الطبيعية القانونية الشرعية بعيدا عن المواربة بعيدا عن كذا. يعني مدام أنك تقول والله أنا محتاج هناك مسألة الزكاة تأخذ الصدقات ممكن تحترف حرفة مثلا بدنية تعمل في السوق مثلا ما في بأس. أما أنك تحتال على الدولة لتحصل على المال هذا لا يجوز. بارك الله فيك. أحمد يقول أنا يعني أريد أن أقدم نصيحة وأنا أعيش في مجتمع يقول غير عربي للأسف، ويعني يقول هناك حساسية ما يعني يحبون العرب أو شيء من هذا حسب ما فهمت طبعا. يقول هل علي إثم إذا مثلا ما نصحت في مثل هذا؟ يا أحمد بارك الله فيك، تشكر على هذه المشاعر الطيبة، والمؤمن دائما ينصح والمنافق يفضح. المؤمن دائما إذا رأى غيره على ضلالة حب أن يوجهه وأن يدله على طريق الخير، هذا شأن المؤمنين. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال عن أهل الإيمان؟ قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وجاء في الحديث الآخر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. قل جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، ذكر جملة الأشياء ثم قال وعلى النصح لكل مسلم، بمعنى أن الرسول كان يأخذ البيعة على النصيحة لكل مسلم، ينصح المسلم لأخيه. هذه النصيحة لابد أن تؤطر بقواعد وضوابط مهمة جدا، يعني ليس كل نصيحة تكون شرعية. يعني مثلا النصيحة أمام الملأ لشخص معين هذه فضيحة، هذه ليست بنصيحة. الغلظة في النصيحة والعنف فيها والخشونة هذه ليست بنصيحة. كذلك تقدير المصالح، إذا الإنسان والله يعتقد إذا نصح بيترتب عليه ضرر ومفسدة أو على أسرته، لا يجب عليه في مثل هذا الحال. ولذلك أخي الفاضل أن تقول الآن ما أستطيع أنصح لأنه ما يقبلون مني، إذا ما يجب عليك في مثل هذا الحال، شوف أسلوب آخر، إهداء كتاب مثلا، إهداء مصحف، إهداء تفسير، ممكن بهذه الصورة بارك الله فيك، وتؤجر على هذه النية وتؤجر على هذه المشاعر. يا أحمد بارك الله فيك، انتهى الوقت. أحمد بارك الله فيك، لا يجب على الإنسان أن يقرأ جزء كل يوم، وإنما يستحب له. فلو قرأت يوميا جزء هذا شيء طيب، أو جزئين ما عندنا تحديد، لكن طيب أنك تقرأ بمثل هذه الطريقة. عبد الحميد وأم عبد الله وحمود بن عمان أعتذر منكم، إن شاء الله غدا بإذن الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، أشكر أخي في لغة الإشارة أيضا، أشكركم مرة ثانية مع دعواتي لكم بالخير وبالعلم النافع والعمل الصالح. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.